نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قررنا في الدرس الماضي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات الكفائية في الأمة، ودللنا على ذلك بعدة أدلة، وقلنا إن الأمر بالمعروف قد يتعين على سبيل فرض العين على بعض الناس، والواجب أن يزول المنكر، وما دام المنكر باقيا فالفرض الكفائي متعلق بذمة أهل الملة، ومن أنكر فقد سقط عنه الإثم، ومن سكت ولم يزل المنكر تبقى البقية آثمة حتى تأمر وتنهى. ولكن إن علم بعض الناس بالمنكر أو إن كانت لهم سلطة وقوة لا توجد لغيرهم كالأب والأستاذ والزوج وما شابه، فقد يتعين عليهم أن ينكروا. وقلنا إن من الواجب على من تلطخ بالمنكر إن وجد غيره يعمله أن ينكر عليه، فالواجب في حقه أمران: أن يطلع عن هذا المنكر وأن ينكر على غيره في فعله. وقلنا إنه ليس شرطا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون الآمر والناهي صاحب ولاية، فيجوز الأمر والنهي لآحاد المسلمين، والأدلة على ذلك كثيرة، منها صنيع أبي سعيد المخدري رضي الله تعالى عنه لما جذل مروان بن الحكم بن أبي العاص لما فعل المنكر بتغييره السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تقديم الصلاة على الخطبة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. وعدم الاستطاعة في مثل هذا الحديث على الصورة الغالبة المشهورة هي قوة المأمور، وقد يكون المأمور هو الوالي. فلما نقل النبي صلى الله عليه وسلم التغيير من اليد إلى اللسان عند عدم الاستطاعة بالتغيير باليد، دل ذلك على أنه لا يشترط الولاية في الأمر والنهي، وقد وقع التصريح بذلك في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الجهاد خير، فقال صلى الله عليه وسلم: ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله. فهذا نص صريح في أنه لا يشترط في الأمر والنهي الولاية، بل يجوز الأمر والنهي في حق آحاد المسلمين، خلافا للرافضة. والرافضة كما نقل النووي عن إمام الحرمين لا يعتد بخلافهم. ثم قلنا إن الأمر والنهي لابد له من شروط، ومن أهم شروطه أن يعرف الآمر والناهي حقيقة المنكر وأدلته، ولا ينكر في المسائل الاجتهادية. وقررنا أن الإنكار قد يكون في المسائل الخلافية إن قامت الأدلة الصريحة الصحيحة على نقيضها، وإن وقع فيها خلاف بين العلماء فلا اعتداد بالخلاف الواقع في المسائل التي قامت عليها النصوص الصريحة الشهيرة الصريحة، كحل نبيذ أهل الكوفة وكمحاش النساء وغيرها من المسائل المعروفة التي قال فيها غير واحد من الأئمة: من تتبع رفص العلماء فقد تزندق. وقال: من إذا تتبعت رفص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله. وقلنا إن هذا الأمر يتفاوت بتفاوت أحد الناس، يتفاوت بتفاوت مستويات الناس ولا سيما في العلم. فليست المسائل الدقيقة التي تحتاج إلى اجتهاد وتبحر وتفقه كالمسائل الظاهرة كشرب الخمر وترك الصلاة، فهذه واجبة على أحد المسلمين ممن لم يتبحر ولم يتفقه ولم يتعلم. ثم قررنا وعلقنا على كلام النووي في مسألة أصولية كثر الكلام عليها، وهي مذهب المصوبة والمخطئة، وقولهم: كل مجتهد مصيب. وقلنا إن الإصابة لفظ مجمل، فإن أريد بها إصابة الآجل فكلاهما مأجور، وإن أريد بها إصابة الحق فالحق مع طائفة. فمذهب المخطئة هو الراجح، لأن الحق لا يتعدد، ولو كان كل قول في المسألة حقا لكان إنكار السلف على بعضهم بعضا في المسائل لا اعتداد به ولا عبرة به. ثم تعرضنا إلى مسألة الخروج من الخلاف، وذكرنا أنها حسنة في صور وليست حسنة إن صادمت النصوص الصريحة. ثم ختمنا الدرس الماضي الكلام على هل يشترط أو هل يجوز للمحتسب أن ينكر على غيره إن خالف الغير مذهبه. محتسب على مذهب فخالف آخرون مذهبه، فهل له أن ينكر لمخالفة المذهب؟ وقلنا الراجح أنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز الإنكار بمجرد مخالفة المذهب، بل لا بد من مخالفة النص الصريح الصحيح أو الإجماع، المسائل التي عرفت من الدين بالضرورة، أو المسائل أو انصادمت نصا من النصوص. نكمل هذه الجزئيات، وأحببت أن ألم بها حتى يقع البناء صحيحا وحتى تتصور المسائل على وجه جيد.
قال الإمام النووي رحمه الله: وأعلم أن هذا الباب، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد ضيع أكثره في أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. وإذا كثر الخبث عم العقاب الصالح والطالح، وإذا لم يأخذه على يد الظالم أوشك أن يعمهم الله تعالى بعقابه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه.
إذن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم قد ضيع في زمن النووي رحمه الله تعالى. فماذا نقول في هذا الزمان الذي عم فيه البلاء وانتشرت فيه الفاحشة، وصاب الناس إلا من رحم الله ما تخوف منه صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس أن تدركوهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها، إلا ظهرت فيهم الأوجاع والأمراض التي لم تكن في أسلافهم. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما أمطروا، وما قطف قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا بعث الله عليهم من يأخذ شيئا مما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم شديد. أخرجه ابن ماجه والحاكم عن ابن عمر بإسناد صحيح. فهذا الحديث أصبح مرئيا محسوسا ملموسا في جميع مرافق الحياة. فإن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بركة وثمرة عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. فما أجبرنا أن نعتني به وأن نكون حراسا لشريعة الله غيورين عليها كبيرتنا على أنفسنا، لا أقول أشد من ذلك. قال الإمام رحمه الله: قد ضيع أكثره من أزمان متطاولة، ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدا، وهو باب عظيم به قوام الأمر وملاكه. نعم، قوام الأمر وخيره بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أتدرون لما؟ لأن الحياة قائمة ما دام أناس يأمرون وينهون. فمتى انقطع الأمر والنهي عن المنكر في الأمة فإن الله عز وجل لا يكترث بها. ودليل ذلك آية وحديث: من ربط بينهما بتأمل وتدبر علم هذه الحقيقة وإيقن عليها، وهو قوله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. والدعاء المراد هو الدعاء الصحيح المقبول عند الله، والدعاء لا يقبل عند الله إلا إن وقع أمر ونهي. فأخرج الترمذي في جامعه عن حذيفة بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. فاستجابة الدعاء مرهونة بإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يكترث الله عز وجل بالناس إن انقطع الدعاء. الدعاء المتحقق من شروطه الشرعية: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. فالدعاء لا يقبل ما دام الأمر والنهي في الأمة معطل. وقد وقع التصريح في ذلك في قول الله سبحانه في سورة هود: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. فالباقون هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض، ونحن في هذه الأمة خيريتها وأفضليتها معللة بوظيفتها ومرتبطة بها أيما ارتباط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فنحن خير الأمم إن أمرنا ونهينا. أملك القوام ولا نملك الخيرية ولا نملك الأفضلية، فأفضليتنا مرهونة بهذا، ولا سيما علماءنا. والفرق بين علمائنا وعلماء أهل الكتاب أن علماءنا هم خيرنا وعلماء أهل الكتاب هم شرهم. والخيرية في علمائنا قائمة على القيام بالدين وعلى الأمر والنهي. قال الله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. قال إمام المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله: ما في القرآن آية أشد توبيخا للعلماء من هذه الآية ولا أخرف عليهم منها. فخيرية العلماء في هذه الأمة كخيرية هذه الأمة بين سائر الأمم، وموقف علماء هذه الأمة في هذه الأمة هو موقف هذه الأمة بين سائر الأمم. فإن كان العلماء هم القائمون على دين الله، الأمارون النهاؤون فإن هذه الأمة بخير. ولما تكون هذه الأمة بخير فإن أفضلها علماؤها، وموقع هذه الأمة في بين سائر الأمم، موقع هذه الأمة، موقع العلماء في الأمة هو موقع الأمة بين سائر الأمم. فإن كان العلماء هم المقدمون فإن هذه الأمة مقدمة. إن الأكابر يحكمون على الورى، وعلى الأكابر تحكم العلماء، ومن فاته العلم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. وكذلك الأفضلية قائمة في هذه الأمة بالقيام بالأمر والنهي لكي نتمايز عن بني إسرائيل. وقد قال الله عن أهل الكتاب: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فلا نتمايز عن علماؤنا عن علماء الأمم السابقة إلا بالأمر والنهي. وكذلك لا يقع الولاء والبراء ولا يتحقق كمال الإيمان إلا بالأمر والنهي. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا قال الإمام النووي الشارح: قوام الأمر وملاته بالأمر والنهي. نعم، قوام الأمر وملاته بالأمر والنهي. فلولاه لتعطل دين الله لولا الأمر والنهي ولما ظهر. وهذا حال الأمة، فإن تعطل المنكر في زمنه فإنما تعطل جانب منه. أما اليوم فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصدق من قال: لقد ذهب الذين يعاك في أكنافهم وبقيت في خلق كجلد الأجرب. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال المصنف: وإذا كثر الخبث عم العقاب الصارع والطارئ. ودليل هذا كما سيأتي معنا الصحيح أن أم سلمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر الخبث هلك الجميع. وأخرج البيهقي في الشعب أن رجلا قال أمام أبي هريرة ونظر إلى السماء فقال: إن الظالم لا يضر إلا نفسه. فغضب أبو هريرة ونظر إلى السماء فرأى حبارا طيرا في السماء، فقال: والذي نفس أبي هريرة بيده، إن الظالم لا يضر الحبار التي في السماء. إنه يضر الحبار التي في السماء. ولذا الظالم إذا لم يؤخذ على يده فإنه وانتشر الظلم وانتشرت وشاعة الفواحش فإن الله عز وجل يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا بخمس أمور المذكورة في الحديث السابق، وفي الآخرة بالحسرة والندامة وبالعذاب الشديد. نسأل الله سبحانه العفو والعافية. نسمع.
قال رحمه الله: فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا الباب، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، ويخلص نيته، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته. فإن الله تعالى قال: ولينصرن الله من ينصره. وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واعلم أن الأجر على قدر النصب.
إذن المطلوب من الإنسان لما يأمر وينهى أن يخلص نيته ولا ينظر إلى جناب المأمور والمنهي. فإن الإنسان قوي بربه، وإن اعتمد عليه ونصر أمره فإن الله لا بد أن ينصره. وليوطن نفسه على الابتلاء، وإن ابتلي فليصبر ولا يتمنى الابتلاء. ولكن كما قررنا في الدرس الماضي إنه لا يتصور أمر بمعروف ونهي عن المنكر مع إلا مع إيذاء، وإلا مع سقوط مرتبتك أيها الآمر والناهي من نفس المأمور والمنهي ومن نفس أمثالك. وهذه أمور لا تضير ولا تؤثر ولا تصرف ولا تمنع من الأمر والنهي في الشرع. ثم الإخلاص من الأمور المهمة، فقد يلتقي الأمر والنهي مع هضم للنفس. قد ترى رجلا تبغضه على منكر فتنهاه وتزجره لحظ نفسك، وقد ترى غيره من تحب فلا تأمره ولا تنهاه، ولذا لا تقع البركة والثمرة والأجر إلا بالإخلاص والإخلاص الشديد. أن يخلص الإنسان من حظ نفسه وأن يتجرد لربه، وأن لا يكون له حظ لا من قريب ولا من بعيد في الأمر والنهي، فهذا أمر لا يقدر عليه إلا الموفقون المخلصون الصادقون. ودائما أقول ما يقول الإمام أبو جمرة في بهجة النفوس، يذكر ضابطا حسنا وهو دقيق، متى يجوز الإنسان أن يجرى غيره؟ وقال ربما يختلط حظ النفس مع أمر الشرع، وذكر ضابطا حسنا وضع لصديق هذه الأمة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: لما خاض الخائضون في عرض عائشة وكان بعضهم فقيرا ينفق عليه أبو بكر الصديق، فما قطع النفق بالخوض، ولكن لما نزل الله براءة عائشة من السماء قطع أبو بكر النفقة. قال: فلو أنه قطع النفقة بمجرد الخوض لكان هذا الهجر من حظ النفس، ولكن مع حظهم كان ينفق عليهم، ولما برأها رب السماء والأرض فقطع النفقة هجرا لهم وتأديبا لهم وإغلاظا عليهم وإنكارا عليهم. فالأصل في الإنسان أن يستحضر النية، وأن يتوجه الإنسان إلى الله، وأن يستحضر أنه معظم لأوامره، هذا أرفق بالمأمور وأدعى لأن تسلك الحكمة وأن تضع الأشياء في أماكنها. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. ثم قال المصنف كلمة تحتاج منا إلى وقفة طويلة ولم نعيد الكلام عليها، والكلام عليها كثير، فصله الأئمة وهو شائع على ألسنة الناس، والكلام ليس صوابا على إطلاقه، بل لا بد له حتى يكون صوابا من كل ود. قال المصنف: واعلم أن الأجر على قدر النصب. هذا الكلام شائع على ألسنة الناس، يقولون أجر على قدر المشقة، وهذا الكلام ليس بمستقيم على إطلاقه، ولا سيما عند أهل الرهبانية والبدعة الذين كانوا يتمادحون فيما بينهم بقولهم: فلان ما ذبح ولا نكح، فوقعوا في الآثار والأغلال ونحن نعلم ان اعظم الطاعات الى الله واحبها اليه ايسرها وهي كلمة الشهادتين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، لا توجد طاعة تعدلها. ومع هذا فهي منسورة، وهذا من يسر الاسلام. وقد ذم الشرع التقطع والتعمق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو مد لي في الشهر لواصلت تواصلا يدع المتعمقون تعمقهم. فليست المشقة مطلوبة بذاتها، ومن عبد الله تعالى بطاعة فيها مشقة وكانت هذه المشقة شديدة ولكن هذه الطاعة لم تكن مشروعة فهذه من الرهبانية، كأهل الخلوات الذين يدخلون خلواتهم ويمكثون فترات طويلة لا يأكلون ولا ينامون، فالمشقة في حقهم كثيرة ولكن الأجر، لكنهم غير مأجورين بل إنهم مأجورون. فقول المصنف رحمه الله: واعلم أن الأجر على قدر النصب، أي المشقة التي لا تنفك عنها الطاعة. فمن أراد المشقة لذاتها وخرج عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مأجور ليس بمأجور. فأخرج البخاري في صحيحه أن أبا إسرائيل نذر ألا يأكل ولا يجلس وألا يستظل ولا ينام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. لأن تقصد الإنسان أن يدخل على نفسه مشقة لذاتها فهذا أمر مردود. فليس الأجر على قدر النصب أو على قدر المشقة في ذات المشقة، وإنما طاعة لا تفك عن المشقة. فكلما ازداد الإنسان في بذل المشقة ازداد أجره. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصابك. فالحاج الذي يأتي من مكان بعيد ليس أجره كأجر الحاج المكي المقيم في مكة، وهكذا. أما أن يظن الظان أن المشقة تراد لذاتها، وكلما دخلت مشقة على الإنسان المسلم ازداد أجره بغض النظر عن الطاعة والعبادة، فهذا الكلام ليس بمستقيم. والصواب أن يقال: إنما الأجر على قدر الطاعة ومنفعتها، إنما الأجر على قدر الطاعة ومنفعتها. فكثير من الطاعات لها أجور عظيمة وهي خفيفة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإذا الكلام المذكور قول المصنف رحمه الله: واعلم أن الأجر على قدر النصب، ليس على إطلاقه، بل يقال إن الطاعة التي لا تنفك عن المشقة فكلما ازدادت المشقة ازداد الأجر، والمشقة لا تراد لذاتها. والطاعات لا تنفك عن المشقات بسبب المداومة والاعتياد، فالأمر ميسور. إن طلب الشارع من المكلف أن يفعله على وجه الدوام وعدم الانقطاع فتصبح فيه مشقة. لذا الصلوات فيها مشقة معناها منسورة في أصلها بأحادها، لكن بالنظر إلى أوقاتها والمداومة عليها رتب الشرع أجرا على ذلك. والرخص التي علق الشرع فيها، التي علقت والأحكام التي علقت الرخص فيها، هي قائمة على مشقة زائدة في العادة على المشقة المعتادة المترتبة على المداومة على العمل، كالمسأل الخفين والجمع بين الصلاتين والقصر والفطر وما شابه. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وأعلم أن الأجر على قدر النصب، ولا يتاركه أيضا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه، فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقا، ومن حقه أن ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة آخرته، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه، وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته، وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. وإنما كان إبليس عدوا لنا لهذا، وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح آخرتهم وهدايتهم إليها. ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا وسائر المسلمين لمرضاته، وأن يعمنا بجوده ورحمته، والله أعلم.
إذن صديقك الذي يقربك من ربك وإن أزعجك في دنياك وهواك. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. فالأخ لا يحتاج إلى مداراة، والأخ القريب منك الحبيب لك هو الذي يذكرك ويشد على يديك في الطاعة وينهاك ويزجرك عند التقصير والمعصية. ولذا كان الشيطان وكان إبليس عدونا، وإن كان وهو يوسوس لنا في حضور أنفسنا، ولكن هذا الحظ زائل، ورب شهوة ساعة أورثت ندما إلى قيام الساعة. رب شهوة ساعة أورثت ندما إلى قيام الساعة. فالحبيب والصديق والودود هو الذي لا ينظر إلى وجهة أخيه ومنزلته عند أهل الدنيا وسمعته ورفعته وإن كانت بباطل، وإنما هو الذي يأمر ويمنع، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أنس: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال يا رسول الله: ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ انصر أخاك هو ظالم كيف ننصره ظالما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تأخذ على يده، إن رأيت أخاك قد ظلم الناس وظلم غيره وكان أخوك، يجب عليك أن تأخذ على يدك، أن تجعله يكف عن هذا الأذى. هذا هو الصديق، وهذا هو الذي يؤمر ويقبل الأمر وينهى ويستجيب النهي. ولذا الأنبياء كانت أولياء المؤمنين لأنهم دلوهم وأرشدوهم، ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، كما أخرج مسلم في المسند الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما. نسمع.
قال رحمه الله: وينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يرفق ليكون أقرب إلى تحصيل المطلوب، فقد قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه.
إذن الأصل في الأمر والنهي أن يكون بلين ورفق، والليما الرزق أمران يتفاوت فيهما الناس. فبعض الناس من طبعه التساهل الزائد فيحتاج أن يجمع غيظه ويتكلم بنمرة فيها غيرة على دين الله، وبعض الناس فيه قسوة وعنف فيحتاج لما يأمر وينهى أن يتواضع وأن يرقق قلبه وأن يشعر غيره أنه غير عليه. ودين الله بين الجاف عنه والغالي فيه، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد يكون الأمر والنهي بغير اللسان، قد يكون بالجنان، قد يكون بقصمات الوجه. واستغرب الله كل استغراب، وأدعو إخواني إلى أن يتطبعوا وأن يتأملوا هذا الخلق العظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس قال: لقد خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في حضره وسفره، فما قال لي بشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. تجلس معه في مجلس ربع ساعة تجد يخالف هذا الحديث في 100 مرة، 100 مرة ربع ساعة يسمعه. أنس يقول: جلست النبي 10 سنين وكنت أعرف ذلك رقم قسمات وجهه، فقد أمر أخاك وتنهى أخاك بقسمات وجهك بأن تبعد وجهك. وإذا كانت عائشة تقول: إني يا رسول الله أعرف رضاك من غضبك، أو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعرف رضاك من غضبك، يعني عائشة كانت لما تنظر النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ربي إبراهيم، ربي إبراهيم. خلاص في دلالة، العقل ينفذ. أي نعم. إذا إخواني، الرفق واللين وعدم التجريح والحرص على المشاعر وتقديم قاعدة كسب القلب أولى من كسب الموقف، هذه من المسائل المهمة التي يحتاج إليها الدعاء، الدعاء إلى الله، ولا سيما في زمن الغربة، ولا سيما إن كان الواقع في ترك الأمر أو المرتكب المتلطخ بالنهي إن كان جاهلا أو إن كان غافلا أو إن كان في بيئة استمرأت ذلك. فاللين وعدم التعنيف من الأمور المهمة. قد يبدأ الإنسان بالتلويح كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام، ما كان يجرح الإنسان. ومن الأمور المهمة التي ينبغي للآمر والناهي أن ينتبه لها ويتفطن لها أن يوجد الاستعداد للقبول في نفس المأمور أو المنهي، وأن يتدرج معه في هذا الاستعداد، وأن يوجهه لقبول الحق الذي عنده. هذه أمور مهمة جدا. ودائما نقول، وفي هذا استطراد لكنه حسن، أن الدعوة إلى الله عز وجل ميادين، والميادين تختلف. فالميدان الذي يخالف الداعي المدعو ويعرفه من الداخل والباطن، من الظاهر والداخل، ويعرفه معرفة قوية، أنجع وسيلة للنفع أن يكون الداعي والآمر والنهي قدوة. كيف تأمر وتنهى وأنت تفعل؟ تأمر بالمعروف لا تأتي، وتنهى عن المنكر لا تأتي، لأن هذا من مدعاة عدم القبول. ثم أن تعرض وأن توجد الاستعداد وأن تشوق وترغب وتحبب، هذه المسائل مهمة جدا. إن انتبه لها الإنسان فإن الله عز وجل إن شاء الله ينفع به. انظروا إلى يوسف لما دخل معه السجن فتيان، ماذا قال لهم يوسف؟ قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لم تقل لهم: إني تركت ملتكم. فلو أنه قال لهم: إني تركت ملتكم، لقالوا له: ملتنا خير من ملتك. فعرض بهم: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ويقول لهم لما يقول: نحن ما أشركنا بالله من شيء، فلازم ذلك أنكم أيها المخاطبان مشركون. نحن لا نشرك بالله. ما المعنى؟ يوجد الاستعداد لقول الحق. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أرجعوا متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بعد هذا الاستعداد وذي الخير العقلية قال لهم ما تعبدون من دونه، فارحهم وواجههم وقام حجة عليهم، فكسر قلبهم وتودد لهم وعرض بحالهم وأوجد الاستعداد لقبول الحق الذي عنده. ثم بعد ذلك قال لهم ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إلى آخر الآية. إذا الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى حكمة، ويحتاج العاقل أن ينظر إلى الثمرة، وهذا ما شعر به المصمم بعد قليل. إن أمر الآمر ونهى الناهي وترتب على النهي منكر أشد من هذا النهي يسكت، احفظ هذا المنكر إلى حين وارجع إلى صاحبه وأنزه وأنزه في حال يقبل التأمين ويقبل التأمين وتشعر أنت الثمرة من الكلام. وقلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خمس درجات. الدرجة الأولى أن يزول المنكر بالكلية، وهذا واجب ومحبوب إلى الله. والدرجة الثانية أن يطيل المنكر، وهذا واجب ومحبوب إلى الله. والدرجة الثالثة أن يغلب على ظنك أن أمرك ونهيك لا ينفع، هذا مشروع، لأن فيه إعلان كلمة الدين وإظهارا لشعائره، ولكنه ليس بواجب. والأمر الرابع أن يترتب على إنكارك المنكر يذكر بمقدار المنكر الذي أنكرته، وهذا محل نظر. والأمر الخامس أن يترتب على إنكارك المنكر منكر أشد من المنكر الذي أنكرته، فإنكارك للمنكر هذا منكر في دين الله. رجل يدخن، إن كنت مع الدخان يشتم الرب والدين والعياذ بالله، اتركه يدخن. عرفه، عرف أصل الخطأ الذي عنده، وهكذا. فالآن الله الطبيب يحسن متى يمسك المشرف، ومتى يلجئ إليه، ومتى يلجئ للسيف، ومتى يلجئ للعنف والشدة، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم بما يحب ويرضى.
نسمع. قال رحمه الله: وإما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب، ما إذا رأى إنسانا يبيع متاعا معيبا أو نحوه فإنهم لا ينكرون ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه، وهذا خطأ ظاهر. وقد نص العلماء على أنه يجب على من علم ذلك أن ينكر على البائع وأن يعلم المشتري به، والله أعلم.
فكيف اليوم ويرى الناس بعضهم بعضا يبيعون ويشترون في وقت صلاة الجمعة ونداء الجمعة؟ فكيف اليوم والناس القليل منهم من ترك الربا ولم يتعامل مع البنوك؟ وربنا عز وجل يقول المرابين فأجروا بحرب من الله ورسوله. وصح عن عبد الله بن عباس أنه قال: يقال المرابي يوم القيامة يا فلان، ويسميه الله باسمه: يا فلان خذ سلاحك وتعالى فحاربني. كيف الحال والناس اليوم يبيعون السجائر والدخان في بقالاتهم ولا فيها المصلين؟ ولما تسأله عن ربحه في الدخان يقول لك شيء قليل قد يصل إلى فلوس معدودة. وتتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبيع الرجل دينه بعرض من الدنيا، بعرض شيء زائل، شيء لا يسوى، لا يسوى قيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى عفو العافية. فالإمام النووي كان في عصر خير وبركة، قال إن المنكر الذي تواقع عليه الناس في أيامنا أنهم يرون السلع المبيعة معيبة ولا يظهرون هذا العيب للمشتري،
ولا يمكن مع الغائب ولا يكون تغيب عليك أن تبين العيب الذي في سرعتك. لكن المنكر لو نسأل الله عز وجل العافية أصبح منتشرة، بل أصبح عند بعض القلوب التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة شربها وعرض الفتن عليها أصبحت كالكوز مجخية كالكوب المقلوب. أصبحت العياذ بالله بعض القلوب تعد المعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسمع.
قال رحمه الله: وأما صفة النهي ومراتبه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقوله صلى الله عليه وسلم فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر، ولكنه هو الذي في وسعه.
وكذلك إخواني، القلب لما يشرب المنكر يألفه وهي مصيبة. ولذا المؤمن لما يرى منكرا ولا يستطيع تغييره عليه أن يستشعر أن الله يبغض هذا، وأنني لا أستطيع ولا أقدر على تغييره، علي أن يستشعر هذا الحال. وهذا هو أضعف الإيمان، أن تشعر أن هذا المنكر أنت ترضاه وأن نفسك تأذاه وأنه يسبب غضب الرحمن سبحانه وتعالى. هذا شعور المؤمن. يبدأ العبرة في المنكر أن يزول، وإزالته تكون بأقوى مراتبه وهي اليد. فإن استطاع التغيير باليد سيلجأ حينئذ للسان، فإن لم يستطع فيأتي حينئذ القلب. نسمع.
قال: وقوله صلى الله عليه وسلم وذلك أضعف الإيمان، معناه والله أعلم أقله ثمرة. قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث أصل في صفة التغيير، فحق المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله به قولا كان أو فعلا، فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو يأمر من يفعله، وينزع الغصوب ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه، ويرفق في التغيير جهده بالجاهل وبذي العزة الظالم المخوف شره، إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله، كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل لهذا المعنى، ويغلب على المتماري في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلاظه منكرا أشد مما غيره.
إذن يجب على من أنكر أن يأمن أن لا يترتب على المنكر أو على الإنكار منكرا أشد منه. وفي هذا يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، يقول: فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة، إلا إذا نقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع مكائن وتصدية فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك، فكان ما هم فيه شاغلا لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب العلوم ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمان التتار بقوم منهم أي من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، من كان مع شيخ الإسلام، فأنكرت عليه إنكاره عليهم شرب الخمر، وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله والصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسلب من الذرية وأخذ الأموال فدعهم، بقاؤهم على الخمر خير من أن يترك الخمر
وينشغلون بقتل النفوس البريئة وسرب الذرية وأخذ الأموال. فلذا الأمر أنها يأمر بالثمرة وقاعدة فقهية معتبرة عند العلماء النظر إلى مآلات الأفعال، النظر إلى مآلات الأفعال، ينظر الأمر والناهي إلى الثمرة وإلى المآل. فإن وجد خيرا فليحمد الله، وإن غلب على ظنه شر أعظم مما ينكره فحينئذ يتوقف ويمسك. فلا يجوز للمنكر أن ينكر إن ترتب على إنكاره منكر أشد من الذي ينكره. والله تعالى أعلم.
قال: ويغلب على المتنادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن يؤثر إغلابه منكرا أشد مما غيره لكون جانبه محميا عن سطوة الظالم، فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسبب كف يده.
بسببه كف يده هكذا، هذه خطأ مطبعي في كل الطبعات. فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده، تغيير المنكر بيده يسبب منكرا أشد منه من قتله أو قتل غيره بسببه كف يده، بسبب هذا الشيء الأشد يكف يده. نعم.
واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف، فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة.
هذا من باب الرخصة، أما إن أخذ بالعزيمة فلا حرج. إن غلب على ظن الأمر الناهي أنه سيقتل أخذ بالعزيمة فقتل، فلا هذا ليس آثما. لكن له إن غلب على ظنه أن الأذى سيصيبه في بدنه وليس الأذى المذكور من أن تنقص قدرك في نفس المأمور أو أن يتكلم عليك أو أن يشتمك أو أن يذمك، هذه ما يلتفت إليها، لو التفت إليها أوجد الأمر نهي. لكن غلب على ظنك أنك ستقتل فحينئذ لك أن تمسك تغيير اليد إلى اللسان. إن قلت بلسانك غلب على ظنك أنك ستؤذى وستقتل كارب القلب، لكن إن أنكرت باليد واللسان لك الأمر، لكن ليس على وجه الوجود. والله تعالى أعلم. نكمل في درسنا القادم، والمطلوب من إخواننا في درسنا القادم أن يبحثوا المسألة، وهي: هل صلى أبو سعيد خلف مروان لما أنكر عليه؟ هل وقعت الصلاة أم لم تقع؟ هذه مسألة مهمة. وماذا يستفاد وما هي الأحكام الفقهية المترتبة على ذلك؟ يعني أبو سعيد الخدري لما أنكر على مروان في تقديم الخطبة على الصلاة يوم العيد، هل بقي معه وصلى أم أنه انصرف ولم يصلي؟ وماذا إن صلى ماذا يستفاد من ذلك، فإن لم يصلي ما هي الأحكام التي استفاد من ذلك؟ نرجو من إخواننا أن يبحثوا هذه المسألة، وهذه لا تستطيعوا أن تبحثوها إلا بنظر في طرق التخريج، يعني خرجوا الحديث وابحثوا عن الطرق وانظروا في المصادر حتى تقفون على تصريح وقعت صلاة لم تقع، ثم خذوا الأحكام الفقهية مستأنسين بشروحات العلماء. الله تعالى أعلم. أجيب عليها وأعتذر عن جلوس بعد العشاء لأن لم يرتبط بموعد، سبق الإخبار عن الجلوس في أول كل شهر هجري، ونبدأ إن شاء الله تعالى من درسنا القادم. أسئلة كثيرة أجيب عليها على عجلة إن شاء الله. نصحة القول أمل عبادة، العمل عبادة، القول الصحيح إن كانت النية فيها مرضاة لله وكان العمل حلالا وكان العمل لا يغلب أو لا تضيع فيه أوامر الله سبحانه وتعالى، وكان الأمر من أن يكف نفسه وعياله عن المسألة. ما هي صحة قصة الرسالة التي بعثها الرسول صلى الله عليه وسلم للجن والتي إذا كتبت بماء الزعفران وضعت البيت فإن الجن لا يدخل هذا البيت؟ هذه الخرافة ما أنزل الله بها سلطان. هل يجوز أن يقال لغير الصحابة رضي الله عنهم كما ورد في الشرح عن الإمام النووي: لا يجوز أن يقترن أحد من غير الصحابة رسول الله بعبارة رضي الله عنه، بحيث لا يذكر إلا بأن يذكر رضي الله عنه، ولكن لو ذكر في بعض الأحاديث فلا حرج. فالمعنى اللغوي جائز، أما كاصطلاح تقترن باسم شخص معين لا يذكر هذا الشخص إلا برضي الله عنه، فهذا أمر لا يجوز إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعمل مع رجل اسمه الدخان مع الغناء في لقيته وذكرته ولا ينتبه، ماذا أعمل؟ تعمل أن تعلم أن هذا الأمر والنهي لا بد أن يأتي بثمرة أن كنت صادقا، ثم يعني أما تمل ولا تكل وتودد إليه، وأن تحسن كيف تدخل إليه، وأن تحسب قلبه أولا ثم توجهه ثانيا، ولا تسجل عليه المواقف ولا تجرح شعوره، وابدأ معه بحيث يحب حتى تنتهي إن شاء الله بما تحب، ابدأ معه بحيث يحب حتى تنتهي إن شاء الله إلى ما تحب. ما هو الراجح؟ اقرأ الفاتحة خلف الإمام السكوت والإنصاف. يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية على قول الجماهير، وفي الجهرية خلاف ظاهر.